السلام عليكم. موافق جاهز يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فإن الكسب الحلال والمطعم الحلال إنما هو السبيل إلى استجلاب الطاعات واستجابة الدعوات. لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة كاملة تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. استعرض جل المسائل التي تتعلق بالغذاء والدواء، وانتهى فيها إلى قرار مجمعي بين واضح، أرجو أن ينفع الله به كل من يصله، وأن يأجر وأن يثيب كل من قام على تهيئته وعلى إعداده وعلى تقديمه للناس. نبدأ الحديث عن مقررات هذا المؤتمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ومن الفوائد السريعة التي نأخذها من القراءة الأولى لهذا الحديث أن من أسماء الله تعالى الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمعنى الطاهر المنزه عن النقائص فلا يعتريه نقص بحال من الأحوال. الفائدة الثانية أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال أبدا إلا ما كان طيبا، فغير الطيب مردود على أصحابه في جميع أحوالهم، وأن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام ولبس الحرام. أنا أرجو أن نتأمل في هذا الحديث قليلا قبل أن ندخل على مقررات المؤتمر. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أسباب استجابة الدعاء جملة أمور. ذكر الرجل يطيل السفر، نعم، وإن إطالة السفر مظنة الخشوع والتواضع والانكسار ورقة القلب. الشاعر يقول: لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. فإطالة السفر يعني مدعاة للخضوع وللخشوع وللضراعة والانكسار لله عز وجل مع استشعار الغربة، ومع هذا فلم تشفع له إطالة السفر في قبول دعوته، بل كانت مردودة عليه لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام. ثم ذكر أيضا يطيل السفر أشعث أغبر، فذكر من أسباب استجابة الدعاء الحالة التي يكون عليها الداعي من التذلل والخضوع والانكسار أشعث أغبر، يعني متزهد متقشف لا يهتم بتمشيط شعره ولا يهتم بإزالة الغبة التي على جسده من شدة تذلله وتكسره. وهذا حال حتى حال إن هذا حال الحجيج. انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فحتى هذه أيضا لم تشفع له عند الله عز وجل، رغم أنها من أسباب إجابة الدعاء، لكن أكل الحرام أغلق الباب ووقف حائلا دون قبول الدعاء. أيضا ذكر يرفع يديه أو يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين ومدهما إلى الله عز وجل من أسباب قبول الدعاء كذلك، لأن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فذكر أشعث أغبر، وذكر يطيل السفر، وذكر يمد يديه إلى ربه: يا رب يا رب. نعم. ثم ذكر أيضا من أسباب استجابة الدعاء تكرار النداء: يا رب يا رب يا رب. فهو معترف بربوبيته سبحانه، ومعترف بأنه سيده ومولاه، وأنه خالقه ومدبره والمتصرف فيه، ومع ذلك لم يجب دعاءه، لأن هناك مانعا وقف دون قبول الدعاء واستجابته: أن مطعمه حرام، وأن مشربه حرام، وأن ملبسه حرام، وأنه قد غذي بالحرام. سبحان الله. السم الذي يصل إلى القلب عن طريق أكلة محرمة يتسبب في موت القلب ويبوسه. السم الذي يصل إلى القلب عن طريق أكلة محرمة يتسبب في موت القلب ويبوسه إذا لم يتدارك الإنسان نفسه بترياق التوبة ودموع الندم. يعني ولقد ذكر أهل العلم، لقد ذكر علماء القلوب والسلوك، أن لا ينشأ من أكل الحرام إلا فعل الحرام. انتبهوا لهذه القاعدة: لا ينشأ من أكل الحرام إلا فعل الحرام، ولا من أكل الحلال إلا فعل الطاعات. حتى قالوا: يعني لو أراد آكل الحلال أن يعصي ما قدر، نعم، ولو أراد آكل الحرام أن يطيع ما قدر. انتهى القاعدة دي. لا ينشأ من أكل الحرام إلا فعل الحرام، ولا من أكل الحلال إلا فعل الطاعات. فلو أراد آكل الحلال أن يعصي لما قدر، ولو أراد آكل الحرام أن يطيع لما قدر. أكل الحلال هو الذي تلين به القلوب وتسمو به الروح، وهو دواء غير معتاد يغفل عنه كثير من الناس. في لقطة جميلة حدثت في سلفنا الصالح، المعنى ده غاب عن بشر بن الحارث، وهو من كبار الزهاد وأهل الورع في تاريخنا الإسلامي، كما أيضا غاب عن صاحبه عبد الوهاب ابن أبي الحسن، لكنه لم يغب عن أستاذهما أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. يقول: اذهبت أنا ويحيى الجلاء إلى أبي عبد الله لو أحمد بن حنبل فسألته، فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ فأبصر إلى صاحبه إلى أصحابه فغمزهم بعينه، ثم أطرق ساعة، ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال، بأكل الحلال. نعم. فمررت كما أنا إلى بشر بن الحارث، قلت له: يا أبا نصر، بما تلين القلوب؟ فقال: بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم. قال: فإني جئت من عند أبي عبد الله. فقال: هي إيش؟ ماذا قال لك؟ فقلت له: لقد قال لي إن القلوب إنما تلين بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل، جاء بالأصل. قال: ثم مررت بعد ذلك إلى عبد الوهاب ابن أبي الحسن، فقلت له: يا أبا الحسن، بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلت له: لقد جئت من عندي أبي عبد الله. فاحمرت وجنتاه من الفرح، وقال لي: إيش، ماذا قال لك أبو عبد الله، أبو عبد الله؟ فقال: بأكل الحلال. قال: جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل الأصل كما قال. يعني حتى قال إبراهيم ابن أدهم: أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. حدث عن النوازل طبعا وليس عن الفرائض. أطب مطعمك ولا عليك ألا تقوم بالليل وتصوم بالنهار. بل عبد الله ابن المبارك جاء بكلمة عجيبة، قال: نعم، رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ومئة ألف حتى بلغ إلى 600 ألف. إني أتورع عن درهم لست متحققا من مصدره أرده، أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف حتى بلغ إلى 600 ألف. إبراهيم ابن أدهم جاء من بعدهما لكي يقول: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. الفضيل ابن عياض كان يقول: من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صديقا، فانظر عند من تفطر يا مسكين. الغزالي رحمه الله القديم طبعا، نعم، كان يقول: من أنفق من الحرام، تبين الكلمة الدقيقة دي، من أنفق من الحرام في طاعة الله كمن طهر ثوبه النجس بالبول. من أنفق من الحرام في طاعة الله كان كمن طهر ثوبه النجس بالبول. الثوب النجس لا يطهره إلا الماء، الذنب لا يكفره إلا الحلال. الثوب النجس لا يطهره إلا الماء، الذنب لا يكفره إلا الحلال. فهؤلاء الذين يكسبون الحرام ويصنعون منه يعني موائد الرحمن ومآدب الصدقات وغيرها مخدوعون. الشاعر يقول: أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. مش عليه صدقتك دي اللي هي مصدرها من الكذب الحرام. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. من اللقطات الطريفة قبل أن ندخل أيضا في يعني موضوعنا، أن عائشة رضي الله عنها تروي رواية جميلة عن أبي بكر يعني والدها رضي الله عنه، والرواية في صحيح البخاري. نعم، تقول: كان لأبي بكر غلام خادم يخرج له الخراج. خراج مبلغ يضربه السيد على رقيق، يطلع يشتغل ويدي له مبلغ من المال، ده الخراج إذا ذكر في علاقة السيد بالعبد. نعم، كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، وكان كل يوم يعني يسأله: من أين جئت بهذا؟ ليتحقق أن الدنيا ماشية مظبوط يعني. فجاءه يوما بشيء فأكل منه ولم يسأل، ثم قال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. الكهانة يعني شخص بيدعي علم الغيب، إن مكشوف عنه ويعرف المستقبل والدنيا إيه، دجل يعني زي اللي بيقول كف واللي بيعمل كذا. نعم، كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. ضحكت عليه يعني، أنا ما عنديش خبرة في الشغلانة دي. إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، أدخل يده في بطن في فمه فاستقاء كل ما دخل إلى جوفه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وطبعا أبو بكر فعل هذا لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن في حديث أن حلوان الكاهن خبيث، يعني ما يأخذه الكاهن من الناس لقاء كهانته لهم، يدعي علم الغيب ويأتي إليه الناس والنفوس البشرية مولعة باستشراف المستقبل، فيعترف إيه اللي يحصل بكرة وإيه اللي لا يحصل بعده، فيأتون. إحنا عندنا الحمد لله البديل، إذا هممت بأمر ولا تدري أخير هو أم ليس بخير عندك الاستخارة. اللهم اللهم للشياطين وللنجوم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. جميل، تأتي إلى المصدر مباشرة وهو الذي يتولاك عز وجل، وهو الذي يوجهك ويسددك. إن كان خيرا يسره لك وفتح لك أسبابه، يسر لك أسبابه وفتح لك أبوابه، وإن كان شرا صرفه عنك، كان شرا صرفه عنك. فالنفوس عندها يعني عندها ولع لأن تستشرف شيئا مما يكون في المستقبل عندما تقدم على أمر ما. وكان لهم طرق في الجاهلية، العيافة وزجر الطير وكذا، كان يأتي فيزجر طيرا، إن طار يمنة تياما وإن طار ناحية الشمال تشاء. كل هذا الإسلام ألغاه ومنعه وجعله من طوارق الشرك، وأبدلنا البديل الشرعي الصحيح الاستخارة، وقبلها الاستشارة، فما خاب من استشار ولا ندم من استخار. اللهم اهدنا يا ربي سواء السبيل. المقصود إخواني من هذا كله إن الكسب الحلال واللقمة الحلال وتحري ما يدخل الجوف من طعام طيب حلال من أسباب لين القلوب ولين الجلود وقبول الدعوات واستجلاب المزيد من الطاعات. ذكرت لحضراتكم أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا انتبه لهذه القضية وأولاها عناية خاصة، وعقد مؤتمرا أو دورة كاملة تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. الكلام ده كان في مارس 2013. أول فقرة، أول قضية طبعا السؤال التقليدي، حيثما شرقت أو غربت في هذا البلد يعرض عليك الذبائح، ما يحل منها وما يحرم، ما يجوز منها وما لا يجوز. نعم، ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي، ماذا قال قرار المجمع بشأنه؟ قال يشترط لصحة التذكية، تذكية بالذال يعني الذبح، تذكية بالزاي الزكاة، الفرق بين الزكاة والزكاء. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله عن علماء الكلام لقد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. انتليجنت، سمارت جدا، لكن قلوب خاربة، يعني ذهن حديد، دماغ يقظ جدا جدا، لكن قلب ليس مستنيرا بنور الله عز وجل. فأوتوا ذكاء بالذال ولم يؤتوا زكاء بالزكي. وهذا قال الله عز وجل، نعم، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة طهرا، خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي. ذبيحة المجوسي، الشيوعي، الوثني، الملحد، البوذي، الهندوسي، السيخي، المرتد بأي أنواع الردة عن الدين لا تؤكد. إشتاط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي، يهوديا كان أو نصرانيا. شوف القاعدة هذه، تحمل ذبائحه على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس، ولا بد من أصل تنطلق منه. تحمل ذبائحه على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. طيب الفقه دي هتثير سؤال، هو ليس فيه أهل كتاب موجودين؟ الدنيا اتلخبطت. بيقول لك يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية. لازم يكون متدين وآري، ومش لازم يكون يعني بتعبيرنا في المسلمين يعني ملتزم ومتدين، لا يشترط هذا. الانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف رغم ما كانوا عليه من عبادة غير الله. يا أهل الكتاب، أول الآية، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. فأول الآية يا أهل الكتاب، وفي ثناياها حديث عن شركهم وعن كفرهم وعن نسبة الولد إلى الله عز وجل. ويستصحب هذا الوصف في الولايات المتحدة تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح فيها خلف ذلك. إذا عرفنا أن للصينيين مذابح خاصة بهم، للملاحدة هذه بعينها لا تؤكل، بدأ استثناء من القاعدة. يعني يثبت هذا الوصف للناس في هذا المجتمع تغليبا لهذه الصفة على أهلها لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن ذبائح بعينها أن من يباشرون الذبح فيها خلاف ذلك. وتأكيدا لهذا المعنى قال لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. لنا طائفتان فقط تؤكل ذبائحهم، المسلمون وأهل الكتاب. ولما تأتي الآية بنقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بتكلم عن الذبائح فقط، لأن حل الخضار كل الناس تأكل خضار البوزي والوسك كل الدنيا كلها. عندما يقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حديث عن الذبائح خاصة، لأن غير الذبائح مباح. ما والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لانتفاعكم، ولا تكمل النعمة إلا إذا كان هذا الذي خلقه حلالا لنا لتكمل به النعمة. لا يشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم لحلها بالنسبة لنا. نحن لا نتكلم عن بما يتدينون، نتكلم هل يشترط نحن نتحقق أن أهل الكتاب ذبحوا عندما ذبحوا سموا وذكروا الله. لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم لحلها للمسلم في الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها. أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرون الله عز وجل ولا يسمونه. كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو بدعته. لأن واحد يقول حتى أخي في أوساط المسلمين ما كلهم اللي بشرب خمرة واللي سبب دين واللي ترك صلاة واللي عمل كذا، ما هي الدنيا متلخبطة مش بس برا، ده جوا، ده عندنا نحن في أوساط جماعة المسلمين وطائفة الجزارين من يعني أكثر الفئات في الغالب، يعني هكذا يقولون، من أكثرهم فسوقا وفجورا وسقوطا في المحرمات. شوف القاعدة تقول: كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو بدعته. لو جاب البدع اللي في الدنيا كلها والفسق اللي في الدنيا كله ملوش علاقة بحل ذبيحته، إلا إذا بلغ به فسقه أو ابتداعه مبلغ الردة والخروج من الدين. كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو بدعته. فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام حرم ذبيحته. لو واحد استعلن بشيء فيه نقض للدين ونقض للملة وإعلان عن الكفر وانسلاخ من ربقة الإسلام، هذا هو الذي بعينه لا تؤكل ذبيحته. لكن الفسق وحده والبدعة لوحدها لا تحرم الذبيحة، بالغا الفسوق ما بلغ وبالغة البدعة ما بلغ. شوفوا إشارات مرور تمنع التصادم، يعني قواعد تمشي معها واحدة واحدة كده، تلاقي المسائل منظمة ومرتبة بطريقة جميلة ومهيئة والحمد لله. التذكية بالذات، احنا الآن تكلمنا عن التسمية وعن عقيدة الذابح، صح؟ لابد أن في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. طيب بالنسبة للتذكية، التذكية شرط في حل الذبائح. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، استثنى منها الميتة ولحم الخنزير، إنها طعام القوم. هل تحل لنا؟ لا ما تحلش طبعا. ليه ما تحلش؟ إن عندي آية تانية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فأنت تعمل بالقرآن كله، لا تعمل ببعض، لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعضه الآخر. التذكية شرط في حل الذبائح. إيه التذكية؟ قال: إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح في العنق والنحر في المنحور. الإبل حرها من هنا تضربها في أسفل اللبة هنا في أسفل العنق، والعقر في غير المقدور عليه. لو حيوان الجنب أصابته نوبة جنون، نوبة سعار، وجرى ويتنطى ومحدش حدش عارف يقترب منه، ويقتله، يفترسه، يقتله، في هذه الحالة اضربه بأي حاجة في أي حتة فيه. يعني إذا أن تنهر الدم منه في أي جزء من أجزائه قدرت عليه، في راسه، في بطنه، في ظهره، في رجله، في أي حتة، ما دمت غيره، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. لكن إن أدركته حيا لابد أن تذبحه. إذا بالضربة دي وقع سقط في إيدك، يعني استسلم لك، يبقى لابد من تذكيته، التذكية المعروفة. أما إذا كان غير مقدور عليه، ند، إن هذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا فعل منها يعني هذه الحيوانات المستأنسة إذا تغولت، إذا توحشت في لحظة من اللحظات ولم نقدر عليها، وكل من اقترب منها قتلته، يبقى أن تنهر الدم منها في أي جزء من أجزائها وتذكر الله عز وجل، هذا كافي لتزكيتها. لكن إن أدركتها حية مقدورا عليها فلا تحل إلا بالإيه؟ إلا بالتذكية. الذبح، الذبح هو الطريقة المفضلة شرعا في تذكية الغنم والبقر والطيور. الغنم، البقر، الطيور، الطريقة المفضلة شرعا الذبح. نعم. قال: ويجوز بغيرها، اللي هو النحر، يعني لأنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، لكن الأصل أن الذبح في الأغنام والأبقار والطيور، وأن النحر في الإبل. نعم. ويكون في العنق، الذبح يكون فين؟ في العنق. وأكمله ما قطع فيه الحلقوم والمريء والودجان، مجرى الطعام ومجرى النفس والعرقين اللي هما يكتنفان صفحة العنق. وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء، مجرى الطعام ومجرى النفس. ويشترط في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء أكلت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم غير السن والظفر. نعم. وأما النحر فيكون بالطعن في اللبة أسفل العنق مع إنهار الدم، وهو المفضل شرعا في تذكية الإبل نحوها، زي الزرافة مثلا، زرافة لها رقبة طويلة زي الناقة. ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. إن نحرت ما يذبح أو ذبحت من حجائز، لكن الأفضل والأولى أن تلتزم بهذه القواعد، طريقة المفضلة شرعا في الأبقار والأغنام والطيور التزكية بالذبح، والطريقة المفضلة شرعا في تزكية الإبل وما جرى مجراها لما يكون به اللحم. نعم. قال: وأما العقر فيكون بجرح الصيد، بتصيد مثلا غزال بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع إنهار الدم، ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. وحشي أصلا أو حيوان مستأنس في الأصل، لكنه توحش وفجأة تغور ومش عارفين هي نسيطر عليه ولا نمسكه ولا نقترب منه. العقر يكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع إنهار الدم، ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده والمتوحش من الحيوانات المستأنسة، فإن أدرك حيا فلا بد من ذبحه. ماشي. لا يجوز استخدام المسدس الواقذ. المسدس بيطلع طلقة كده قطعة حديد تستقر في رأس الحيوان، يعني بتشله وبتمكن من السيطرة عليه. لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجم عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الأحيان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه. نعم. ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم. فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. بنفرق بالحاجتين، من عملية الصعق أو الوقز هذه هي في ذاتها منهي عنها، لكنها لا تحرم الحيوان تلقائيا. إذا أدركت الحيوان حيا بعد هذا الوقز أو بعد هذا الصعق فذبحته أو نحرته يجوز أكله. أما إذا كان قد مات قبل أن تصل إليه، مات بالصعق أو الوقز، صار بهذا ميتة لا يحل أكلها. يعني عايزين نفرق بين الوقز والصعق يعني كوسيلة منهي عنها، لكن لا يترتب عليها تحريم الحيوان إذا كنت قد أدركته حيا فذبحته. أما إذا مات بها يصبح ميتة لا يؤكل. الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء. بنذبح آلاف الحيوانات آلاف الطيور، هيمشي معها واحدة واحدة، مش هتمشي الدنيا في الأرقام والكميات الكبيرة جدا. ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء إذا تحققت شروط التذكية الشرعية. إذا الجهاز مصمم وبيشيل بيقطع الحلقوم والمريء والودجين مصمم بهذه الصورة فلا بأس. ثم قال: وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها. لو حاطين 50 بقرة يخش مرة واحدة ممكن تسمية مرة واحدة، إذا حدث فاصل بنكرر هذه التسمية مرة أخرى. وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإذا انقطعت أعيدت التسمية. مسألة أيضا جميلة، يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية. تذبحت قطعت الحلقوم والمريء والوديد، سيب الحيوان يموت ويفرغ وينتهي، ثم اقطع من أجزائه بعد هذا كما تشاء. ما ينفعش تقطع من أجزائه وهو لا يزال على قيد الحياة. يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية، لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، ولكنه لا يحرم أكل ذبيحة. من فعل هذا فقد أساء، لكن هذا لا يحرم أكل الذبيحة. مرة ثانية، يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية، لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، ولكنه لا يحرم أكل الذبيحة. طيب، نأخذ بقى نطبق الكلام ده على واقع اللحوم في هذا البلد. تمام، دي القواعد النظرية، تعال بقى نطبقها على الواقع. قال يكره تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة الأمريكية لقوة الشبهة فيها. فيها شبهة لم تبلغ مبلغ التحريم، لكن فيها شبهة قوية. ليه؟ قال بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى موت نسبة كبيرة منها. وإحنا بنعمل صعق، وهم بيعملوا صعق أو وقص، بتموت منها كمية قبل ما توصل إلى الآلة عشان تذبحها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر تفاوتا كبيرا. بعض المجازر قد تكون النسبة 0.5%، 1%، نسبة ضئيلة جدا، وبعضها قد تبلغ مبلغا كبيرا. فتختلط الميتة بالمذكاة، على الدنيا الأعداد الضخمة الكبيرة دي، لو كمية ماتت بسبب الصعق أو الوقس واختلطت بالمذبوحة، واختلط هذا مع ذاك، يؤدي إلى نشوء شبهة قوية معتبرة، مع كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. هم عشان يحافظوا على جلد ما بيذبحوش كده، هم بيذبحوا كده وبيروح نازل لتحت، يعني يحضر في حاجة هنا وينزل بها لتحت. وعرضوا علينا فيديوهات، شفنا هذا الكلام على الطبيعة. يعني طبعا قد يقال ما هو ده نحر، وانت قلت يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر وكذا. ومن أجل هذا قال على نحو تكتنفه الريبة. يبقى من أين جاءت الشبهة التي أدت إلى كراهة لحوم الأبقار والغنام؟ لأن ما يتعرض له الحيوان من تدويخ بصعق أو وقص قبل ذبحه يؤدي إلى موت نسبة منه تتفاوت من مسلخ إلى آخر، فتختلط الميتة بالمزكاة. فضل إن طريقة الذبح طعن كده وينزل جرح طولي عشان يحافظ جل على إيه؟ على الجلد، يطلع سليم فينتفع به وكذا وكذا. ثم قال الجزء الثاني، يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة، لأنه بتدويخها أو لأن تدويخها قبل الذبح خفيف لا تكاد تموت منه نسبة تذكر. يعني الصعق اللي بتعرض له الدجاج غير الصعق اللي بتعرض له البقر أو الغنم. هذا الصعق قوي في الأبقار والغنم، يؤدي إلى موت نسبة منه قبل الذبح، مع ملاحظة هذا الذي خفف من الشبهة وجعل المجمع لا يتبنى التحريم، إن القانون هنا يوجب إن الحيوان الذي يموت قبل أن يسال دمه يستبعد طبيا لأسباب طبية. هنا القانون الفيدرالي على مستوى أمريكا كلها، إن الحيوان الذي لا يراق دمه من خلال الذبح هذا يستبعد طبيا، هم ان في ناس يعني بيطريين واخصاء يشرفون على هذه المسألة ويستبعدون الحيوان الذي يكتشفون موته قبل ان يمر بالذبح، لكن مع الاعداد الكبيرة والمسألة مش ليس لا يتدينون بها، ففي نسبة ممكن تعدي وتفوت فيؤدي لاختلاط هذا بذاك، هذا هو السبب. نعم. ثم قال: الترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور في الأسواق العامة لضعف الشبهة فيها. شبهة فيها ضعيفة لأنها تذبح في العنق بس الحرش كده زي الأبقار والأغنام، ولأن تدويخها لا يكاد يميت منها نسبة تزكى، ويبقى مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله خروجا من الخلاف واحتياطا في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم أن أصلها على المنع عند قيام الشبهة المعتبرة. ثم أوصى القرار فقال: وعلى المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها وإقدارها على النهوض برسالتها واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد. هذا مش بيزنس فقط، هذا عمل امتدادا لرسالة دعوية مقدسة، امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. نعم. واجب التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة وضمنته المجامع الفقهية الدولية في قراراتها وتوصياتها من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه وفي أثناء ذبحه وبعد ذبحه. نعم. فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، بعمش سن للسكينة وهو بعد بينظر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أضجع شاته وأخذ يحد شفرته والشاة تنظر إليها بطرف عينها. نعم. فقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ أي نعم. فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر. لو أنت عايز تذبح كمية روش تذبح فيها والبقيين شايفينك ويتطلعون إليك، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها، ولا تسلخ، ولا تغطس في الماء الحار، ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح. إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعية الذبائح. نعم. وتكون مستقلة في توظيف المشرفين وتأمين مواردهم المالية عن هذه المجازة، كما يتحولش الموضوع إلى مسألة صورية ونطبع شهادات ونوزعها على الشركات مقابل مبالغ من المال ولا إشراف وشاهد ما شافش حاجة. ما ينفعش طبعا كده، لازم نشوف، وما شهدنا إلا بما علمنا، لا تشهد إلا على مثل هذا. وأشار إلى الشمس في رابعة النهار. إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعية الذبائح وتكون مستقلة في توظيف المشرفين وتأمين مواردهم المالية عن هذه المجازر حتى تمارس دورها في الرقابة الجادة على المجازر وتمنح شهادات الاعتماد الشرعي عند الوفاء بشروط التذكية الشرعية. نعم. ثم قال: مطاعم غير المسلمين والكتابيين في الدول الكتابية حكمها حكم سائر المطاعم الموجودة فيها. دي مسألة مهمة. طب في مطعم صيني، في مطعم ياباني، ما الصينيين ما هماش أهله إيه يعني؟ لا، في فرق بين الصيني في الصين والصيني هنا، في فرق بين الياباني في اليابان والياباني هنا. قال: بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعات. هنا الصينيين ما همش مذابح خاصة بيهم، المصدر واحد اللي هم بيستوردوا منه هذه الذبائح. إلا إذا عرف عن مطاعم بعينها أن لها مذابحها الخاصة بها. ده في سلسلة مطاعم لا لها مذابحها الخاصة بها، والمشرفون عليها والقائمون عليها وثنيون أو ملاحدة أو شيوعيون، فهؤلاء لا تكرد بيعهم. لكن الحكم في المطاعم الصينية أو اليابانية المولودة في هذا البلد حكمها كحكم سائر المطاعم، نظرا لوحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعات. نعم، كما قال القرار: إلا إذا عرف عن مطاعم بعينها منها أن لها مذابحها الخاصة بها فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف الشرط في الذابح أو المذبوح، إما أن الذابح ليس بكتابي أو لأنه ممن يستحلون الميتة ويأكلونها ولا يذبحون على الطريقة الشرعية. نقف عند هذا القدر بإذن الله ونكمل يوم الخميس إن شاء الله. جزاكم الله خير.
الله أكبر، الله أكبر.